يهود للأمم. المرأة دي كانت امرأة كنعانية، يعني امرأة غير يهودية، وناخد بالنا من النقطتين دول. امرأة دي نقطة، غير يهودية دي نقطة تانية، يعني نقطتين. امرأة غير يهودية، سواء كانت امرأة سامرية زي ما هناخد يوم الحد الجاي نتكلم عن إنجيل السامرية، أو امرأة كنعانية زي إنجيل النهاردة. اليهود كانوا بينظروا للأمم باعتبارهم مرفوضين من الله، وشايفين أنهم هم وحدهم شعب الله المختار، ومازال هذه مازالت هذه النظرة موجودة عند اليهود. عشان كده ما نستغربش من اللي بيحصل من حوالينا. كل اللي بيحصل ليه أساس في الفكر اليهودي. طب وباقي الأمم مرفوضين وعندهم مشكلة كبيرة قوي مع السامريين والكنعانيين. يعني دول بيعتبروا إذا كان كل الأمم بيكرهوهم، في كراهية خاصة للسامريين والكنعانيين. السامريين علشان كانوا عايشين وسطهم، يعني كان في يهود في الشمال في الجليل، ويهود تحت في منطقة اسمها اليهودية، في النص كان فيه منطقة اسمها السامرة بيعيش فيها السامريين، فكان اليهود بيكرهوا السامريين قوي عشان عايشين جنبهم. طب والكنعانيين؟ الكنعانيين كانوا بالنسبة لهم جنس ملعون، لأن أبونا نوح لعن كنعان وقال كده، فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. دي موجودة في تكوين 9:25. فهو بالنسبة لهم الأمم كلهم ناس غير مؤمنين ونجسين، السامريين بقى والكنعانيين دول ليهم حالة خاصة شوية في الكراهية. في نفس الوقت كانت نظرتهم للمرأة نظرة متدنية، هم ما كانوش بينظروا للمرأة زي ما بينظروا للراجل. وكان الشخص اليهودي لما يجي يصلي يقول أشكرك يا رب، يشكر الله لأنه خلق يهودي ولم يخلق أمميا، وخلق رجل ولم يخلق امرأة. دي كانت النظرة اليهودية في أيام السيد المسيح، يمكن اختلفت دلوقتي يمكن، لكن اليهود المتعصب أو المتأصل يعني في التعليم التلمود دي ما زالت نظرته. وعشان كده كان ممنوع على أي مرأة إن هي ترفع صوتها في مجالس القضاء. زمان كان يعملوا مجلس كده عند البيبان بتاعة المدن، كل مدينة كان لها سور ولها أبواب، عند الباب كده بتاع المدينة يجتمع شيوخ المدينة الكبار ويحكموا في القواضي ما بين الناس، يعتبروا قضاء. فكان ممنوع على المرأة إنها ترفع صوتها، كانت تشاور من بعيد وبعدين تيجي كده وتتكلم بصوت واطي عند القضاة بس، لكن ترفع صوتها وسط الناس ده عيب. والشخص اليهودي لو قابل شخص يهودي زميله في الطريق وكان معاه مراته ما يسلمش عليه باليد، يشاور له كده بس من بعيد، لكن ما يروحش يسلم عليه عشان المدام معاه. وطبعا المرأة كانت لازم تطلع ومتغطية غطاء كامل، عشان نعرف ان موضوع غطاء الرأس ده موجود من زمان وموجود عندنا في المسيحية زي ما قال بولس الرسول. فبالتالي دي كانت النظرة العامة للمرأة وللشخص غير اليهودي. فلما تيجي امرأة كنعانية تطلب طلب بالنسبة لليهود دي كارثة، ازاي تتجرأ انها تعمل كده؟ هما كان عندهم لو ظل واحد سامري عدى على واحد يهودي لو ظله يغتسله 7 مرات. تعصب طبعا وتطرف، نظرة متطرفة جدا، لكن ده اللي كان سيد أياميها. طب وإحنا بنقول المقدمة الطويلة دي ليه؟ عشان نعرف ليه السيد المسيح تعامل مع المرأة دي بأسلوب معين، مش علشان هو عاوز يتعامل معها كده، لا، علشان عاوز يظهر لليهود اللي حواليه، تلاميذه كلهم يهود، إيمان هذه المرأة وعظمة هذه المرأة اللي هم ناظرين ليها بنظرة سيئة. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم عنها، ايه نظرتي انا لغير المؤمنين؟ السيد المسيح بص للمرأة الكنعانية باعتبارها امرأة عندها مشكلة وعندها ايمان وثقة كاملة في انه السيد المسيح انه هو هيحللها المشكلة دي، واستجاب لطلبتها. طب انا نظرتي ايه لغير المؤمنين؟ ممكن نقسم غير المؤمنين دول لثلاث انواع. نوع غير مؤمن ولكنه نفسه يآمن وعنده استعداد، ولو اتوحت ليه الفرصة لانه يآمن هيكون احسن من كتير من المسيحيين. طيب وده محتاج ايه؟ محتاج للصلاة، محتاج ان احنا نصلي له، ومحتاج ان احنا نظهر باعمالنا عمل المسيح اللي موجود فينا. يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. وكتير امنوا وتغيروا بسبب انهم لما قابلوا ناس مسيحيين في اشغالهم او تعاملوا مع ناس مسيحيين حتى في التجارة اتأثروا بأمانتهم، اتأثروا بأسلوب كلامهم، فبقوا بيحبوا المسيح ويثقوا في المسيحيين. يمكن ما وصلوش لدرجة الإيمان الكامل بالتجسد والفداء، ولكن على الأقل حصل لهم تغيير جزئي في نظرتهم للمسيحيين. العكس كارثة. لو واحد بقى قابل واحد مسيحي وغشه، ولا تعامل معه بأسلوب وحش، ولا بقى تكلم زي الناس ما بتتكلم، يقول لك ما هم كده، هيجيبوا منين؟ ما هم جماعة كذا كذا كذا. يبقى أنا بعملي وبأسلوبي وبطريقتي في التعامل ممكن أخلي الناس تمجد اسم المسيح، أو ممكن أخلي الناس تجدف على اسم المسيح، زي ما قال القديس بولس الرسول: لأنه يجدف على اسم الله القدوس بسببكم. يبقى ده حاجة مهمة. يبقى في أشخاص غير مؤمنين عندهم استعداد بس عاوزين صلاة، عاوزين تعامل حلو. مش هدفنا ان احنا نغير ايمان الناس، لكن هدفنا وضروري ان يكون في حاجتين: نمجد اسم المسيح، ويكون عندنا استعداد ان نجاوب كل واحد عن سبب ايماننا، وندافع عنه بوداعة وخوف، زي ما قال القديس بطرس الرسول: كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. انا مش هدخل خناقة، لا، لكن اعلن ايماني بوداعة وخوف، ده طلب انجيلي. يبقى في ناس غير مؤمنين يحتاجوا لايه؟ عاوزين صلاة. غير مؤمنين عندهم اخلاق، عندهم استعداد بس عاوزين تعامل وعاوزين صلاة. وفي ناس اشخاص غير مؤمنين بيضطهدوا المسيحيين، يقتلوه، يشتموه، يعيروه، ودول طب محتاجين ايه؟ محتاجين برضو الصلاة. مش محتاجين ان احنا نقف قدامهم وندعي عليهم زي ما البعض بيعمل مع الاسف. ده مش الانسان المسيحي، ده الانسان العادي. الانسان العادي اللي يبص لعدوه ويدعي عليه، او يتمنى له الشر، او يضربه، او يعمل اي حاجة. لا لا، لكن الانسان المسيحي مش كده. الانسان المسيحي يحب عدوه، يصلي من اجل عدوه. طب ليه؟ ليه يا رب عملت كده؟ لأنه الإنسان اللي بيعتدي عليك ده بيحركه عدو الخير. هو كإنسان عدو الخير انتصر عليه، وعدو الخير هو اللي بيحركه. فندعي له أنه ربنا يخلصه من سيطرة عدو الخير على أفكاره وأعماله، زي ما قال القديس بولس الرسول: فإن محاربتنا ليس مع دم ولحم، بل مع سلاطين، مع رؤساء، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. دول مين؟ الشياطين، رتب الشياطين. يبقى مشكلتنا مش مع دول، أمال مشكلتنا مع مين؟ مع الشيطان اللي بيحركهم. دول مخدوعين أو الشيطان سيطر عليهم، فمحتاجين لصلاتنا بالتأكيد، وصلاتنا دي مفيدة ليهم بالتأكيد. في كتير منهم بيتغير بسبب الصلوات دي، وإذا ما تغيروش صلاتنا دي محفوظة لينا في السماء، رصيد لينا علشان ربنا يدينا بها مجد أبدي. الصلوات دي ما بتتنسيش أمام الله أبدا. من أجل تنهد المائسين وصراخ المساكين أقوم الآن أصنع الخلاص علنية، أبدا عمرها ما تكون منسية أمام الله، محفوظة وفي الوقت المناسب بيتحرك وبيشتغل. إذن لا نحتقر أحد ولا ندعو على أحد، بل نصلي من أجلهم ليشرق نور المسيح في قلوبهم، زي ما قال بولس الرسول، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يبقى دي أول نقطة، أتعامل إزاي مع غير المؤمنين. وخدوا بالكم ده مش ضعف، ده قمة القوة، إن أنا أسيطر على مشاعري العادية بتاعت الكراهية والحسد وغيرها لمشاعر حب. دي قمة القوة. الإنسان الضعيف اللي يعمل أي حاجة هو عاوزها وخلاص، ده ضعف ومش قوة. الإنسان القوي اللي يعمل الخير اللي ربنا طلبه منه. والمسيحية انتشرت بالمحبة. الرسل لا كان معهم فلوس ولا كان معهم سيوف، خرجوا لم يكن معهم شيئا، وحتى لما أرسلهم في أول إرسالية قال لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا تسلموا على الأقل في الطريق. هنأكل منين؟ مالكمش دعوة. هننام إزاي؟ مالكمش دعوة، ده شغلنا، مالكمش انتوا دعوة. النقطة الثانية هنتكلم عن عطية الله. الله استجاب لصلاة هذه المرأة. فبعض الناس تقول طب ما استجابش لصلاتي ليه؟ طب ما أنا بطلب أي سنين طويلة ما استجابش ليا ليه؟ وهنا عاوزين نقول قاعدة، عطايا الله لكل شخص أكتر كتير من التجارب التي يسمح بيها في حياتنا، ولكننا بنركز على التجربة وننسى العطية. يعني لما نيجي نتكلم مع أي واحد يقول لك إيه؟ الحمد لله، نشكر ربنا مديني بس النقطة دي، وعند النقطة دي بقى يفتح في الكلام. يا ما صليت، يا ما عملت، يا ما نظرت، يا ما رحت لأبونا فلان ولأبونا فلان، يا ما رفعت صلوات والله لم يستجيب لي. يبقى بيتكلم عن العطايا والخير في دقيقة، ونتكلم عن التجارب أو التجربة لساعات طويلة. ده في ناس تقول لك إيه؟ أنا كنت بصلي من أجل الموضوع الفلاني، الحمد لله ربنا حله، نشكر الله، بس فاضل الموضوع ده والموضوع ده، لو كمان يتحلوا يا سلام. ويبقى ده هو إيه الفكر اللي شغله. فالمشكلة إن الإنسان ما بيركزش على العطية ولا النعم اللي ربنا مدهاله، لكن مركز دايما على التجربة اللي في حياته، فمنكد على نفسه وبيقطع صلته بربنا. فدي مشكلتنا، التركيز على التجربة ونسيان إحنا بننسى العطايا، رغم العطايا أكتر بكتير من التجارب بكتير، بس مش واخدين بالنا. طيب، عطية الله مرتبطة بثلاث أشياء، مرتبطة بالإيمان، ومرتبطة بالاتضاع، ومرتبطة باللجاجة. يعني إيه؟ الإنجيل يقول كده، الإيمان: فقال له يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. يبقى دي أول حاجة، الإيمان. الحاجة الثانية الاتضاع. الإنسان المتضع الله بينظر لي على طول، يقول كده: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي، إلى هذا أنظر. إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلام والمتكبر، لا، مرفوض، مرفوض قدامي. ولذلك صلاة الفريسي كانت مرفوضة، لكن صلاة العشار كانت مقبولة، لأنه صلاة الفريسي كانت بكبرياء، صلاة العشار كانت بإيه؟ باتضاع. تالت حاجة اللجاجة. يعني إيه اللجاجة؟ يعني ما زهقش، ما يقش أبدا، طول ما أنا عايش بصلي ومش هزهق. استجاب الله أشكر الله، لم يستجيب الله على أقل الصلاة بتريحني وبتخلي النعمة تتحرك جوه قلبي. عشان كده الإنجيل قال صلوا بلا انقطاع. يبقى عطية الله محتاجة لإيمان واتضاع وإيه؟ لجاجة. والإيمان والاتضاع ليهم علاقة قوية ببعض. كل ما الإنسان بيتضع الإيمان بيزيد، وكل ما الإنسان يتكبر الإيمان يقل. هنا لينا ملاحظة، إيه هي؟ قد لا تأخذ ما تريد، ولكنك ستأخذ ما تحتاج إليه في الوقت الحالي. تاني، قد لا تأخذ ما تريد، ولكنك ستأخذ ما تحتاج إليه في الوقت الحالي. يجي واحد يقول لك مش فاهم يعني إيه؟ اللي أنا عاوزه هو اللي أنا محتاج إليه. استنى شوي، اللي أنا عاوزه هو المحتاج إليه، ما دي زي دي. لا، اللي أنت عاوزه ممكن يكون سبب ضرر ليك أو لغيرك، ولذلك الله من محبته لينا يعطينا ما نحتاج إليه وليس ما نطلبه. من محبة الله لينا إنه بيدينا اللي إحنا نحتاج إليه في الوقت الحالي، مش اللي إحنا بنطلبه. مش فاهم يعني إيه؟ يعني ناخد مثال. القديس بولس الرسول صلى ثلاث مرات إنه ربنا يشفيه من مرضه. هل الله استجاب لهذا الطلب؟ لا. الله كان شايف انه القديس بولس الرسول محتاج للمرض ده علشان يحميه من التكبر، وانه بدون المرض ده ممكن يسقط في الكبرياء. يبقى الله ما ادالوش اللي هو طلبه، لكن اداله المحتاج اليه. يوسف وهو في السجن كان عاوز يخرج من السجن، ووصى الساقي بتاع فرعون وقال له اذكرني قدام فرعون، والله نساه، نسى الساقي ان هو يذكر يوسف امام فرعون. يبقى يوسف كان بيطلب الخروج، والله كان شايف انه السجن ده يوسف محتاج ليه علشان لما فرعون بعد كده يطلبه يلاقيه بسهولة. يبقى الله مش بيدينا اللي احنا عاوزينه، لكن بيدينا اللي احنا محتاجين اليه عشان نصل الى ملكوت السماوات. نحن مثلا نريد ان الله يشفينا من امراضنا، والله يرى اننا محتاجين لهذه الامراض لانها ممكن تكون سبب توبة او سبب مجد ابدي. يعني تدين المرض ده باحتمالنا ليه يدينا مجد اكبر في السماء، زي ما قال القديس بولس الرسول، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. يبقى الله لا يعطينا ما نطلبه، إنما يعطينا ما نحتاج إليه. وفي فرق كتير كبير بين الاتنين. غالبا، مش دايما، لكن غالبا ما نطلبه بيكون مضر للإنسان، خصوصا انه ساعات بيطلب حاجات وهو مش فاهم دي بعد كده هتعمل ايه في حياته. زي كتير من الناس طلبت فلوس ولما ربنا ادها فلوس نسيت ربنا، طلبت مركز وسلطه لما ربنا ادها المركز والسلطه نسيت ربنا. كتير كتير. تاكد انه سوف يعطي، ولكن فقط لا تتوقف عن قرع الباب، استمر في التخبيط على الباب لأنه هيفتح. إمتى؟ ما نعرفش. إزاي؟ ما نعرفش، لكن إحنا متأكدين إنه هو هيفتح، زي ما قال القديس يوحنا في رسالته، وهذه الثقة التي لنا عنده إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. ويقول قديس بطرس: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ. ناس تقول ربنا تأخر علينا قوي، لكنه يتأنى علينا يصبر، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. مش بيتباطأ، هو بيختار الوقت المناسب اللي يتحرك فيه بحسب حكمته وتدبيره ومعرفته الغير محدودة. النقطة الأخيرة هي الابنة المجنونة. مش فاهمين الست دي كانت مشكلتها ايه؟ عندها ابنة مجنونة جدا، وطلبة من الله وطلبة من السيد المسيح انه يشفيها، زي ما تقال في الإنجيل النهاردة: وإذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. طب وإحنا مالنا ومال الابنة المجنونة؟ ربنا الحمد لله شفاها. ربنا يا رب إن شاء الله أي واحد عنده التجربة دي ربنا يتدخل ويشفيله يا رب ولاده كلهم. لا، إحنا عاوزين نتكلم عن الابنة المجنونة دي، لأنها ممكن تكون موجودة في حياة ناس كتيرة بس إحنا مش واخدين بالنا. إزاي يعني؟ القديسين تكلموا. مين هي بقى الابنة المجنونة دي؟ الآباء تأملوا في موضوع الابنة المجنونة دي وقالوا إيه؟ قالوا إيه؟ ساعات نفس الإنسان بتبقى زي الابنة المجنونة. يعني إيه؟ ساعات العاطفة بتاعتنا بتبقى مجنونة. نروح لبنت نقول لها: يا ماما الأخ ده بعيد عن ربنا. لا، هو وعدني وقال لي إنه هو هيبقى كويس. طيب الأخ ده مدمن، قال لي لا هو قال لي إنه هيبطل هيبقى كويس. طب الأخ ده مش مسيحي وماله مفيهاش حاجة، كل واحد يفضل على دينه مفيهاش حاجة، وعلى فكرة قال لي أنا هسيبك تعملي اللي انت عاوزاه وتصلي براحتك، ماليش دعوة بيك. عاطفة مجنونة بتدمر حياة الإنسان، تفصله عن محبة المسيح وتضيع خلاص. شوفوا العاطفة مجنونة، تقول كلام مش عاقل خالص. ده الإنجيل يقول: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بلعال. وانت عاوزة تتجوزي شخص غير مسيحي وتقول أصل الإنجيل ما قالش، أمال اللي اتقال ده إيه؟ يقول لك لا أصلي وعدني، لا أصلي قال لي، لا بس أنا أصلي أنا صليت من أجل الموضوع ده وأنا ربنا استجاب لصلاتي. كمان حطت ربنا في الموضوع. ليه؟ العاطفة هي اللي بتقود الموضوع، والعاطفة لما بتكون مجنونة تلغي العقل، فالإنسان ياخد قرارات تضيع حياته وتضيع حياة اللي حواليه. ما هو لما بيعمل عمل زي كده هيضيع كل الأسرة معاه. عاطفة مجنونة. ساعات بتبقى الذات مجنونة، ذات الإنسان وكبرياؤه مجنون. في ناس عندهم استعداد يعملوا أي شيء عشان يكونوا مشهورين. يعني أنا عاوز أعمل ترند على النت، طب أعمله إزاي؟ أعمل عمل مجنون، أتصور وأنا مثلا حاطط نفسي قدام قطر وربنا يستر، مش عارف أعمل إيه، حاجة وحشة خالص. كل ده عشان أبقى مشهور، عشان أرضي ذاتي فقط. يا كل ده أنا عاوز أبقى مشهور، أنا عاوز أبقى معروف، أبقى كده الناس كلها تشاور علي. في واحدة في مرة راحت لأحد الأباء الأسقفة قالت له: أنا عاوز أشتغل مذيعة في القناة الفلانية. قال قال لها بس يعني انا ما اعرفش الشروط ايه. قالت له مش مهم الشروط، انا هدفع لهم فلوس، انا مش عاوزه فلوس. طيب ليه؟ عشان اتشهر، عشان الناس كلها تشوفني. ذات مجنونه. هيرودس قتل كل اطفال بيت لحم. طب سؤال، لو افترضنا فعلا المجوس قالوا انه في ملك اليهود وانه ده هيهدد الملك بتاعك، هيهدد الملك بتاعك بعد كم سنه؟ 20 سنة، 30 سنة، هتكون انت عايش؟ مش معقول. هيرودس مات بعد شهرين من اصداره الامر بقتل كل اطفال بيت لحم، بعد شهرين. لكن الذات المجنونة خلته اعمى، فخد قرار غريب. ذات مجنون. عشان كده بنحتاج ان احنا نصرخ دايما بايمان عميق واتضاع حقيقي، ونقول يا رب يسوع المسيح عاطفتي مجنونه جدا، ذاتي مجنونه جدا، شهوتي مجنونه جدا، تعال يا رب اشفيني. هذه المراه الكنعانيه كان لها ابنه مجنونه جدا، واحنا كاشخاص ساعات بيكون عندنا عاطفه مجنونه أو ذات مجنونة أو خطية محبوبة مسيطرة علينا وهي اللي بتقودنا في حياتنا ومدمرة حياتنا. محتاج إن احنا نصرخ من قلوبنا ونقول تعال يا رب ادخل حياتي واشفيني من هذا الجنون، ويلهنا المجد دائما أبديا أمين. أيضا يوافق اليوم تذكار السنوي للمرحوم أشرف نصري. الرب ينيح نفسه في فردوس النعيم ويعطي أسرته بركة وقوة لاحتمال ألم فراقه.
سلام الله الذي يفوق كل عاق يحفظ قلوبكم بالمسيح يسوع ربنا. أخطأت يا ربي يسوع المسيح، أنا وليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. أبانا الذي في